بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا عند القاعدة السابعة، وهي الأخيرة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الأسماء والصفات في بيان منهج أهل السنة والجماعة والتمييز بينه وبين مذهب أهل البدع. يقول رحمه الله، طبعا هذه القاعدة السابعة بالمناسبة هي أكثر القواعد، يعني ربما تكون فيها شيء من الصعوبة، لأنه الشيخ فيها يتكلم عن الرد على قضية العدم والملكة. وقد ذكرنا هذا من قبل، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة قالوا إن لم يكن الله عز وجل موصوفا مثلا بالرضا أو موصوفا بالكلام لكان موصوفا بضدها والخرس، وإن لم يكن موصوفا بالسمع كان موصوفا بالصمم، وإن لم يكن موصوفا بالعلم كان موصوفا بالجهل. وهذا من الطرق التي كان أهل السنة والجماعة يثبتون فيها هذه الصفات من جهة العقل، إضافة إلى كونها جاءت من جهة السمع. ثم يذكر الشيخ رحمه الله وذكر ما يتعلق بهؤلاء، وأنهم كانوا يقولون لا، إذا لم نصف الله بالسمع لا يلزم أن يكون موصوفا بالصمم، لأن الله ليس قابلا للسمع ولا لضده، وإنما يوصف الشيء بنقيضه أو بضده إذا كان قابلا للشيء، وهو ما سموه بالعدم والملكة. فهذه المسألة الشيخ هنا أطال النفس في الرد عليها، لكن مراده بهذه القاعدة كما سيأتي هو أن الدلائل على إثبات صفات الله عز وجل ليست سمعية، يعني ليست فقط من السمع، بل القرآن قد دل على الدلائل العقلية. فالقرآن فيه من الدلائل العقلية على إثبات الصفات، وفيه من الإشارة على الحجج العقلية. ولذلك دليل أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات ليس فقط من جهة السمع، بل الشرع والقرآن دل على هذه القواعد العقلية التي هي طبعا أصفر من القواعد التي يستدل بها المعطلة. يقول الشيخ رحمه الله، القاعدة السابعة، أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. القرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه كما سيأتي. قال: كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب، أي القرآن، قد ذكر الدلائل العقلية على إثبات الوحدانية وعلى إثبات النبوات وعلى إثبات القيامة والبعث والنشور، كل ذلك قد جاء القرآن فيه من الدلائل العقلية ما يدل عليه. قال الشيخ: فهذه المطالب، وهي الدلائل التي جاءت في القرآن، الدلائل العقلية على إثبات وحدانية الله وعلى النبوات وعلى المعاد والحشر، قال: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن أدلة العقلية التي يستدل بها عليها. فهذه المطالب، وهي الدلائل العقلية، الدلائل العقلية في إثبات وحدانية الله وفي إثبات صفات الله وفي إثبات النبوات وفي إثبات المعاد والجنة والنار، يقول هي عقلية، هي شرعية، يعني هي دلائل عقلية، ومع ذلك هي أيضا يقال أنها شرعية مع أنها دلائل عقلية. يقول: من جهة أن الشرع أخبر بها، لأن الشرع قد جاء بهذه الدلائل، فذكر من الدلائل العقلية ما يدل على البعث والنشور، كما نبه الله عز وجل على ذلك بإحياء النبات وبإحياء الأرض بعد موتها، قال: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا قررت من الله أنشأ الخلق أول مرة من العدم، فإن إحياء الشيء بعد فنائه أسهل من ماذا؟ من إحيائه من العدم. فهذه كلها من الدلائل العقلية، لكنها شرعية لأن الشرع قد جاء بها، ومن جهة أن الشرع بيّن الأدلة العقلية يستدل بها عليها، وذكر من الدلائل ما يستدل به على هذه المطالب على إثبات النبوات والوحدانية. قال: فهي شرعية من هاتين الجهتين، هي دلائل عقلية لكنها مع ذلك شرعية من هاتين الجهتين. قال: والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيس عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيس عقلية. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون مخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. لا يستوي هذا وهذا، فهذا كله في إثبات الأمثلة الدل على وحدانية الله وأنه الإله المعبود الحق تبارك وتعالى وأن ما يدعون من دونه باطل. فهذه دلائل عقلية وأمثلة قد ضربها الله عز وجل في القرآن للدلالة على وحدانيته وعلى نبوة أنبيائه وعلى البعث والنشور. فقال الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، قال وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل، أيضا هي أقيسة عقلية وأيضا هي عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل، وكذلك جاء الشرع بها، فهي شرعية من جهة وعقلية من جهة أخرى. قال وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد الإخبار الصادق. هذه الدلائل العقلية المتكلمون يسمونها عقلية فقط ويجهلون أن الشرع قد دل عليها، وذلك يقول الشيخ بأنها دلائل عقلية وسمعية، سمعية لأن الشرع قد أخبر بها ودل عليها وأخبر بالطرق التي يستدل بها على هذه الحجج العقلية، لكن أولئك يقولون لا، أنها دلائل عقلية ظنا منه أنها لا تعلم إلا بالعقل وأن السمع فقط جاء بالإخبار فقط. قال فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول العقلية، بل حتى النبوة قال لا يعلم إلا بالعقل، بمعنى أن العقل دل على النبوة، لذلك يقدمون العقل على النقل، قال لأن طريق إثبات النبوات هو العقل، فلا يمكن أن يأتي من النبوات ما يناقض دليله، هكذا يقولون، وذلك جعلوا العقل قد يتعارض مع النقل، وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل لأنه هو الأصل. وهذه المسألة وهذه القاعدة الكلية من قواعد المتكلمين قد رد عليها الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي لم يؤلف مثله درء تعارض العقل والنقل، كما رد عليه ابن القيم بأسلوب أسهل منه في الصواعق المرسلة، وهو من الطواغيت الأربعة التي ذكرها ابن القيم من قواعد وطواغيت أهل الكلام. قال ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي توقف إثبات النبوة عليها، في بينهم تنازع، ما هي الأصول التي يتوقف في إثبات النبوة عليها، النبوة متوقفة على إثباتها. قال أي ما هي الأصول العقلية التي تتوقف النبوة عليها. قال فطائفة تزعم أن التحسين العقلي وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. طبعا هنا وهم ويبدو خطأ، ويقال الصواب ويجعلون التكذيب بالقدر مما لا ينفيه العقل أو مما يثبته العقل. طبعا أصل هذا أن المعتزلة يرون بالتحسين والتقبيح العقلي، يقول العقل يقبح ويحسن استقلالا، وذاك جاءوا للشرع فقالوا بأن العقل أن حسن الشيء وقبحه لا يعلم إلا بالعقل لا يعلم من الشرع، وعلى هذا فجاءوا فقالوا مثلا أنه إذا قلنا بأن الله قد خلق أفعال العباد وأنه خلق الإيمان والكفر ثم يثيب المؤمن على ما خلقه فيه ويعذب الكافر على ما خلقه فيه، قالوا هذا قبيح، يقبح أن يخلق فيهم الكفر ثم يعذبهم عليه. طيب ما هو الحل؟ قالوا إذا نقول بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، قال فلذلك كذبوا بالقدر من جهة ماذا؟ أن العقل يقبح إثبات القدر، إثبات القدر بأن الله قد خلق أفعال العباد، وذلك قال بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه لأنه يقبح من الله والعياذ بالله كما يقولون أن يخلق فيه الإيمان ويثيبه ويخلق في ذاك الكفر ويعاقبه، وذلك قال فطائفة تزعم أن التحسين العقلي وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، أي بدون أن يقابل العقل هو الذي يقبح ويحسن، وذلك حسن العقل إثبات النبوة وحسن العقل، قال لا يمكن يخلق الله الخلق ثم لا يبعث نبيا، فذلك قال العقل يوجب ذلك. ثم قال ويجعلون التكذيب بالقدر وهو التكذيب أن الله قد خلق أفعال العباد، قال مما ينفي الصواب مما لا ينفي أو مما يثبته العقل، قال العقل يثبت أن القدر أن التكذيب بالقدر أي يثبت أن الله لم يخلق أفعال العباد وهم كاذبون في ذلك. والرد عليهم سيأتي إشارة إليه في الأصل الثاني. قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، أن حدوث العالم من هذه الأصول العقلية. قال: وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، أي لا يمكن إثبات النبوة إلا بذلك، ولا يمكن إثبات الوجود الله عز وجل ووحدانيته إلا بذلك. وهذا ما يسمى بمسألة الحوادث، وأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. قالوا: لا يمكننا إثبات وجود الله ويتفرع عنه إثبات النبوات إلا بإثبات حدوث العالم. قال: فإذا أثبتنا بأن العالم حادث أي مخلوق، أثبتنا وجود الله عز وجل وأنه غير مخلوق. إذن لابد أن نثبت أولا أن العالم حادث، وإذا قالوا أن حدوث العالم من هذه الأصول. قالوا أن، وثم قالوا: كيف نثبت حدوث العالم؟ قال: لا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بحدوث الأجسام، إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام لا يمكن إثباتها إلا بحدوث إلا بحلول الحوادث أو بالأعراض، وأن العرض وهي الصفة لا تقوم إلا بالجسم، أو أن الحادث وهو الأفعال لا تقوم إلا بالجسم. قالوا: فعلى هذا فنقول: كل ما قام به الحادث، كل ما قام به فعل فهو جسم، وكل ما قام به عرض وهو صفة فهو جسم، والعالم وبإثبات الأجسام نثبت إيش؟ أنها حادثة، وبها نثبت حدوث العالم، وبها نثبت وجود الله تبارك وتعالى. هذه طريقتهم. فأصل طريقتهم في إثبات الله عز وجل هو قائم على نفي الصفات، لأنه يسمونها أعراض. قال: والعرض لا يقوم إلا بجسم. وكذلك قائم على نفي الأفعال، قال: لأنهم يسمونها حوادث. قال: والحادث لا يقوم إلا بحادث، أي لا يقوم الفعل إلا بمخلوق. قال: وهذه هي الطريقة الوحيدة التي نثبت بها وجود الله كما نثبت بها النبوات. ولذلك قالوا: طريقنا لإثبات وجود الله تبارك وتعالى هو طريقنا هو في إثبات حدوث العالم، وحدوث العالم لا يثبت إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام أي كونها مخلوقة لا يثبت حدوث الأجسام وأنها مخلوقة إلا بحدوث إلا بحلول الحوادث أو بالأعراض. قالوا: لذلك قالوا: كل ما قام به صفة فهو إيش؟ حادث. ولذلك قالوا: الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، وكل ما قام به فعل فهو حادث، لأن الحوادث لا تقوم إلا بمحدث، وبها أثبتنا حدوث العالم، هكذا يقولون. وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، فإن دلائل وجود الله عز وجل ليست محصورا في هذا الطريق، حتى إن هذا الطريق ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في أول كتابه رسالة إلى الثغر، وقال بأنه طريق طويل شاق لم يقل به أحد من السلف والصحابة، وما كان يدعون أحدا إلى إثبات وجود الله بهذا. فإن الدلائل على إثبات وجود الله أكثر من أن تحصر، دلائل عقلية وفطرية وحسية، كل الدلائل دالة على وجود الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء لما كان هذا هو الطريق الوحيد في إثبات وجود الله عز وجل، فإنهم في سبيل إثبات هذا الطريق هدموا كل الأمور، فجاءوا إلى نفي الصفات، فنفوا الأفعال، قال: لأن الأفعال لا تقوم إلا بحادث بمحدث، ونفوا الصفات على تفاوت بينهم في نفيها وإثباتها، أي في بعضها بعضهم يثبت فيها كلها، وبعضهم يثبت بعضها، وبعضهم يثبت بعضا زائدا. فشاهد أن هذا هو الطريق الذي أثبت به وجود الله وأثبت به النبوات. قال: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، أي لا يمكن التسديل بالكتاب على نقيض قاعدة من قواعد العقل التي تستدلون بها. قال: يظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله. قال: لأنك إذا استدللت إذا قلت بأن الدليل السمعي يدل على خلاف مدين العقلي، قال: أساسا السمع وإثبات النبوات ما أثبتناه إلا بالعقل، فطريق إثبات النبوة هو العقل، فإذا كان هذه النبوة تبطل العقل فإنها تبطل الدليل إيش إثباتها، هكذا يقولون. قال: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، يظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، أي أصل إثبات السمع وإثبات النبوات وإثبات وجود الله عز وجل هو العقل. قال: يظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب تقديمه عليه. فقالوا: طريق إثبات النبوة ماذا؟ وأن النبي حق، وأن الله، وأن الإله حق، وأن النبي حق، وأن القرآن حق. العقل هو دلنا على إثبات النبوة وأن هذا نبي، وهو دلنا على إثبات ماذا؟ القرآن، وأنه كلام وأنه حق. قال فإذا جاء دليل في الكتاب أو في السنة يبطل ذات العقل فإنه يبطل الدليل الدال عليه. قالوا هذا ينقض الأمر من أصله، هكذا يقولون. قال لظن من العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، أي يقدم العقل عن النقل. والسمع حينئذ لو عارض العقل عندهم إما أن يؤول يحرف إلى خلاف ظاهري، أو يفوض يقول إيش نثبت لفظه ونفوض معناه. طبعا الدلالة العقلية وليس العقل عرض السمع، بل هي عقولهم الفاسدة التي عرضت. فوصولهم العقلية فاسدة أساسا، ليست عقلية، بل العقل يدل على نقيضها. فهم عندما قالنا العقل السمع قد عرض العقل، أي عارض معقولكم الفاسد، عارض ما تزعمونه وصول عقلية فأبطله. وذاك السمع دل على بطلان ما تدلون به من العقل، وإلا فإن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل أبدا، لا يتعارض السمع مع العقل أبدا. وفي أجل ذلك كتب الشيخ كتابه، قال بأنه لا يتعارض سمع أي نص صحيح مع عقل صريح. إذا وقع التعارض إما أن يكون النقل غير صحيح والحديث الحديث غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح كأصول العقلية الفاسدة. أما أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح هذا غير موجود، بل القرآن جاء بالدلائل العقلية وأثبتها وبين الحجج على إثبات وحدانية الله وعلى النبوات وعلى المعاد. قال وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، أي لا يستدلون بالكتاب والسنة وفق القواعد التي ذكروها بل يتناقضون. فتجد مثلا أنهم يثبتون الإرادة بالعقل، لو سألت الأشاعرة لما أثبت الإرادة؟ قال العقل دل عليها، قال إن التخصيص كون هذا خصص أن يكون لونه أسود وهذا طويل وهذا كذا وهذا ماء وهذا جماد وهذا هواء وهذا كذا، التخصيص دليل إرادة، فهم جعلوا دليل الإرادة العقل. طيب كذلك المحبة دليل إرادة، كون الله عز وجل يثيب هذا ويعطيه وينجيه ويغدي وينعم عليه، أليس دليل على المحبة؟ وذاك يعاقبه ويبتليه بالمصائب ويعاقب، أليس دليل على البغض؟ فالعقل أيضا يدل على إثبات الحب والبغض، فكما دلت التخصيص على الإرادة، وفهم يتناقضون حتى في هذه الدلائل. يقول الشيخ يتناقضون فلا يجعلونه وفق عقلهم، لو قلنا نسير مع عقلك ونقول محبة تثبت بالعقل أكثر من ثبات الإرادة، وهكذا. قال وهؤلاء يضلون من وجوه، هؤلاء المتكلمون الذين يقدمون هذه الدلائل العقلية وهم متناقضون في الأصل الذي يثبت به النبوات، هل هو تحسين العقل والتحسين والتقويه العقلي كقول المعتزلة، أو هو إثبات حدوث العالم بحدوث الأجسام والأجسام بحدوث الحوادث والأعراض. قال وهؤلاء يضلون من وجوه جميع، وقول هؤلاء يشمع جميع المتكلمين الذين يستندون في أصولهم وفي عقائدهم إلى الأصول العقلية التي ابتدعوها وحدثوها. يقول هؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس كذلك، أي يظنون أن السمع فقط جاء بالنص، أي لا يعلم بالسمع إلا بالنص، أي نصوص كتاب السنة فقط فيها دلائل سمعية نقلية ليس فيها حجة عقلية. قالوا ليس الأمر كذلك، بل إن القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية، يعلم بها الوحدانية والنبوات ويعلم بها المعجزات ويعلم بها المعاد، قال القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، بل الحجج العقلية في القرآن لم يأتي بها أهل النظر وهي أعظم، وهي الدلائل العقلية صحيحة لا يوجد مثلها في كلام المتكلمين. قالوا منها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعين التي سلكوها، إلا بالطريق المعين التي سلكوها، إما بالقول بالتحسين والتقبيح أو بحدوث العالم، أو قالوا بأن النبوة لا تعلم إلا بالمعجزات فقط، ودلائل النبي عليه السلام ليس فقط المعجزة بل ما يأمر وينهى به من دلائل نبوته، فمن نظر إلى حسن ما جاءت به الشريعة، لو نظر الإنسان إلى المواريث والحكم في تقسيم الله الميراث لهذا لعلم أن هذا دلائل نبوته، وإذا كان الناس يعلمون نبوته من صدقه ومن حاله ومن تأييد الله له ومن حسن ما جاء به من الشريعة ما فيها من الحكم فوق قضية المعجزات، فلكن هؤلاء يحصرون الطريق بطريق واحد يظن أن هذا هو الطريق. قال ومنها الظن أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعين التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروا، بل دلائل إثبات النبوة كثيرة جدا. قال فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع، ومن أفضل هذه المواضع كتاب النبوات ومن أنفس ما كتب في هذا الباب. قال ومنها ظنهم أن تلك الطرق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة، تلك الطرق التي سلكوها في إثبات النبوات أو في إثبات الوحدانية كالمسائل العقلية والمسلك العقلي سلكوه يظنونه صحيحا وهو في نفسه باطل، كمسألة إيش؟ حلول الحوادث، وأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، وأن العرض لا يقوم إلا بجسم، حدوث الأجسام والجواهر المفردة وما شابه ذلك، كل هذه باطلة أساسا وهي قواعد كليات لهؤلاء. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معقول معلوم بالعقل، يعرضون دلائل نصية يقول العقل دل عليها. قال لا يمكن أن يثبت أن الله ينزل وأنه يجيء وأنه في العلو، قال العقل يدل على نفي ذلك، هكذا يظنون. قال ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، كل ما عارض الكتاب والسنة النصوص الثابتة فإنه من المجهولات ليس المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ومن أحسن هذه المواضع كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وكتاب بيان تلبيس الجهمية، وكتاب دار تعارض العقل والنقل. قال والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي كما أرشد لذلك ألا يعلم من خلق، حتى الصفات يعلم منها العقل يدل عليها، فالعقل يدل على الله لابد أن يكون عالما وأنه قادر. إذا قررنا بأنه خالق هل يمكن أن يكون الخلق بلا علم ولا قدرة؟ هل يمكن يصنع الإنسان شيء أن يكون مصنوع من المصنوعات بلا علم ولا قدرة؟ هل يمكن أن تكون تصنع مصنوع السيارة مثلا؟ لابد أن يكون صانعها عالما وهو قادر على صنعها، وعن العلم والقدرة تنتج هذه المصنوعات. كذلك المخلوقات لا يمكن أن توجد وأن تكون مخلوقة إلا بأن يكون الخالق والموجد لها عالما قادرا، ولابد أن يكون حيا لأن هذه الصفات فرع عن الحياة، كما أرشد إلى ذلك يقول ألا يعلم من خلق، أي قررت بأنه خالق لابد أن يكون عالما، فهذا في إثبات علم الله عز وجل بمجرد إثبات الخلق، وهذا من باب طرق من باب إثباته باللزوم. قال وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين، أي أن الله يعلم بالعقل، وأن الصفات تعلم أيضا بالعقل، لكن لا نستقل بإثبات شيء بمجرد العقل، بل لابد أن يأتي به السمع، لأن هذا الباب باب توقيفي. قال وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات، مثبتة قلنا يثبت يشمل كل من أثبت الصفات، ويشمل ذلك الكرامية والأشاعرة وغيرهم كما يشمل أهل السنة. قال وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، فالعقل يدل على حياة وعلى العلم وعلى القدرة والإرادة، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم كالأشاعرة والكلابية والكرامية. قال بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل كما هو طريق أهل السنة أيضا، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما أثبتته ذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، مثل وعبد العزيز المكي الكناني وعبد الله بن سعيد الكلاب، حتى العلو يعلم بالعقل، وإذا احتج الإمام أحمد وعبد العزيز الكناني على الجهمية بالعقل قالوا كان الله ولا مخلوق ثم خلق الخلق، فإما أن يخلقهم ويكونون فوقه أو أن يكون الله عز وجل فوقهم، ولا شك أن العلو كمال والسفل نقص، فلا بد أن يكون عالي عليهم إلى غير ذلك من الدلالة العقلية على إثبات علو الله. قال بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، أي كان الله يرى وأن الله عز وجل يرى هذا يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، يعني بعضهم يثبت الرؤية بالعقل قال لأنه كل موجود تصح رؤيته، فإذا أثبتنا وجود الله لا فإن لازم ذلك أن يكون إيش قابلا لأن يكون مرئيا. قال ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، وهذا هو الصواب، كل ما هو قائم بنفسه فإنه يرى، ما من قائم نفسه إلا وإن يكون يمكن رؤيته. قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين كما ذكر الشيخ في غير موضع، قال بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال أن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، كل موجود الواجب القديم وحق به من الممكن المحدث، يقول كما يقال إن الرؤية أي رؤية الشيء لا تتوقف إلا على أمور وجودية، أي رؤية الشيء لا تتوقف إلا على أمر وجودي لا أمر عدمي، كما يقال أنه إذا كان قائما بنفسه فهو مرئي، أو إذا كان موجودا فهو مرئي، أو إذا كان له ذات مستقلة فهو مرئي. وإثبات الذات والقيام بالنفس هذا شيء وجودي، وذاك بخلاف الأشياء العدمية. مثلا تقول مثلا عدم الفعل، قال إذا كان لا يفعل فهو مرئي، أو إذا كان تقول مثلا أو عدم الصفات أو عدم الحوادث، فإن النفي لا يستلزم إثبات الرؤية. قال إذا كانت رؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، لا تتوقف الرؤية على شيء عدمي، على نفي صفة أو نفي الفعل، ولم تتوقف على أمر ثبوتي، أي على كونه قائما بالنفس، على كونه متصما، على كونه له ذات، على كونه بائنا من خلقه. فهذه بينونة والقيام بالنفس هي أشياء وجودية، بخلاف ما تقول هو مرئي لكونه إيش؟ لا يوصف بصفة، بكونه لا يوصف بفعل، هنا نفي، تجعل الرؤية مبنية على شيء منفي. لا، يقول الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. قال فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية ككونه قائما بالنفس يكون الموجود الواجب القديم أحق به من ممكن المحدث. إذا كانت توقف الرؤية على أمور وجودية، فأي وجود أكمل، وجود الله أو وجود المخلوق؟ فإن وجود الله عز وجل أحق، لأنه وجود واجب والمخلوق ممكن. فإذا توقفت الرؤية على أمر وجودي فإن وجود الله واجب وهو أكمل من وجود المخلوق، فدل على إثبات كونه مرئيا أيضا أو يمكن رؤيته. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع، الشيخ أشار إليه أشار له وريد البسط. قال والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. أي هذه من الطرق العقلية في إثبات صفات الله عز وجل. نقول لو لم يوصف الله عز وجل بالكلام لوصف إيش؟ بضده هو الخرس. لو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت. لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. لو لم يوصف بالعلم لوصف إيش؟ بالجهل، وهكذا. وهذه من الطرق التي في إثبات صفات الكمال، لأنه إن لم يوصف بها فقد وصف بضدها. فلقلنا من الله لا يتصف بالسمع وهو كمال، اقتضى أن يكون ما توصف بضد الكمال وهو إيش؟ وهو البكم، وهكذا. فهذه من الدلالة العقلية في إثبات الصفات، لأنه إذا لم يوصف الله بالكمال فقد اتصف بضدها، إذا لم يوصف بالكلام اتصف إيش؟ بضدها وهو الخرس. هذه حجة عقلية، لكن المتكلمين يريدون عليها أشياء ما يتجاوب أحدثوا بما سمى السلب والإجاب والعدم والملكة. قال وطرد ذلك أنه لو لم يكن بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، إن لم يكن مباينا له بائنا من خلقه متميزا عنهم لكان إيش؟ داخلا فيهم، حالا فيهم. إن لم يكن مباين فهو داخل، وإن لم يكن فوق العالم فهو تحت العالم. قال وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. المخلوق قال إن لم يكن متكلم فهو أخرس، ولا شك أن الكلام كمال، فإذا كان ضد الكلام في المخلوق ينزه المخلوق عنه فالله أولى أن ينزه عنه، ولا شك أنها طريقة عقلية صحيحة. قال وهذه الطريقة غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى بها، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. هاتان طريقتان، الأولى نقول إن لم يتصف الله بالكمال لاقتضى اتصافه بضده وهو النقص، فوجب أن يكون موصوف بالكمال، لأن إن لم نصفه كان موصوف بالنقص، والنقص ممتنع عن الله عز وجل، فواجب أن يوصف بالكمال. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نقول أن المخلوق إذا اتصف بالكمال وعدم النقص فالخالق أولى به، فنقول أليس الكلام كمالا في المخلوق وضد الكلام الخرس نقص فيه؟ قالوا نعم. قالوا إذا كان الكلام كمال في المخلوق فالخالق أولى أن يوصف بهذا الكمال. أوليس السمع والبصر والإرادة كمال في المخلوق وضدها في حقه نقص؟ قالوا نعم. نقول الخالق أولى أن يوصف بالإرادة والسمع، هذه طريقة غير طريقة إن لم يتصف بالكمال فقد اتصف بضده. قالوا قد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، أي على طريقة إن لم يكن موصوف بالكمال فهو موصوف بالنقص أي بالضد، إن لم يكن موصوف بالسمع فهو موصوف بالصمم، إن لم يكن موصوف بالبصر فهو موصوف بالعمى. قالوا قد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، ظنوا أنهم أقتهم جاءوا بشيء لم يأتي أحد مثله. قال حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل من ذلك من الضار، حتى الآمدي وأمثاله من المتكلمين، سيف الدين الآمدي وهو متوفى سنة 31 الهجرة، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثال من الجهمية، هذا الأصل هو أصل القرامطة، فهم فجاءوا لقضية إن لم يكن الله موصوفا بالكلام لكان موصوفا بضده وهو الخرس، فوجب والخرس نقص فلا بد أن يكون موصوفا بالكلام. قالوا هذه طريقة إيش؟ غير صحيح. كيف؟ قال لأن الله غير قابل للكلام ولضده، وإنما إذا سلب الكمال عن الشيء وصف بضده من النقص هذا لمن كان قابلا لهذا، وجاءوا بما يسمى بالعدم والملكة. قالوا إما أن يكون الشيء يعني عنده ملكة الاتصاف بالكلام، وإما أن يكون عادم لهذه الملكة، فالذي له ملكة الاتصاف بالكلام أي يمكن يوصف بالكلام وبضده هذا في حقه يقال إن لم يكن متكلما فهو أخرس، إن لم يكن مبصرا فهو أعمى، إن لم يكن حيا فهو ميت، لأنه عنده ملكة الاتصاف بالحياة وبالموت وبالكلام وبضده. أما إذا كان الشيء عادم هذه الملكة أي لا ليس قابلا للكلام ولضده كالجدار، لا نقول أنه إن لم يكن متكلما فهو أخرس، لأن الجدار لا يقبل اتصاف بالكلام وبضد الكلام، لا يقبل اتصاف بالبصر بضده، فقالوا هذه تقابل السلب والإيجاب. قالوا فالله كما يقولون والعياذ بالله غير قابل للاتصاف بالكلام بضده، ولكن إذا قلنا بأنه ليس متكلما لا يلزم أن يكون أخرسا، لأن الله لا يقبل الاتصاف بالكلام وبضده. فظنوا أن هذه الطريقة وهذه القاعدة التي وقد يعني أخطأ حتى بعض أهل السنة متأخرين وظنوها حقا فتركوا هذه القاعدة، مع أنها قاعدة عقيدة صحيحة، لم ينفوا الصفات لكنهم تركوا هذه القاعدة بالخصوص، مع أنها قاعدة عظيمة في إثبات الصفات. قال فقالوا، هنا ينقل كلام سيف الدين الآمدي، القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالكلام والسمع والبصر والحياة، كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها. هنا الآمدي ذكر هذه القاعدة، قال فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما، جاء يقسم ما هو المتقابلان وأنواع. قال فنقول، يقول آمدي كلام الآمدي، أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. هنا يأتي إلى ماذا؟ إلى المتقابلين أي النقيضين، لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، مثال ذلك حي ميت، لا يصح أن تقول هو حي وهو ميت، صدق اللي هو إثبات، ولا يصح تقول ليس بحي وليس ميت، فلا يصح فلا يصدقان سويا ولا إيشا. مثال ذلك مثلا الوجود والعدم، لا يمكن تقول هو موجود وهو عدم ويصح ويصدق قولك هو موجود وتكون صادقا في قولك هو إيش معدوم، ما يمكن. كذلك لا يصح تقول ليس موجودا وليس إيش عدما، لا يمكن تكذبهما، فالشاهد أنهم لا يمكن تصديقهما جميعا ولا يمكن تكذبهما جميعا، أي لا يمكن تكون مثلا موجود معدوم تصدق أنه موجود تصدق أنه معدوم، ولا يمكن تكذب بأنه موجود تكذب بأنه معدوم، فإنه إن صدقت هذا كذبت ذاك، وإن كذبت هذا صدقت الآخر. فالصدق هو الإثبات أي لا يصدقان جميعا ولا إيش ينفيان جميعا أي لا يكذبان جميعا. قال أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق، أي لا يصح أن يكون القول بأنه موجود صدق وأنه معدوم صدق، ما يمكن. قال ولا في الكذب، لا يصح أن تقول لا ليس بموجود وليس إيش بمعدوم، أو تقول هو موجود تقول كذب هو معدوم كذب، ما يمكن. أي لا يصح أن ينتفيان ولا أن يثبتان، ما يمكن سماعهما وإثباتهما أو نفيهما معا. قال ويصح ذلك في أحد الطرفين، يعني كان يصح اجتماعهما أو يصح نفيهما ولا يصح اجتماعهما، كالضدين الأبيض والأسود، لا يصح أن يكون شيء أبيض أسود، أي لا يصح اجتماع البياض والسواد في شيء، لكن يصح إيش نفيهما فيكون لا أبيض ولا أسود، يكون أحمر، فيكونان إيش في طرف في أحد الطرفين، إما في الإثبات أو في النفي، إما في الصدق أو في الكذب، وهذان هما الضدان. فالضدان لا يجتمعان لكن يمكن يرتفعا، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، السكون والحركة لا يمكن يجتمع فيكون شيء ساك متحرك، ولا يرتفعان ليس بساك ولا متحرك ما يمكن، لكن البياض والسواد لا يجتمعان لا يكون أبيض وأسود لكن يمكن يرتفع فيكون لا أبيض ولا أسود. قال فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو النقيضان، السلب والإيجاب أي إن لم يكن معدوما فهو موجود وإن لم يكن موجودا فهو إيش معدوم، فإثبات أحدهما يستلزم نفي الآخر ونفي أحدهما يستلزم إثبات الآخر. قال هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، تناقضهما إيش إما أن تكون سالبة أو موجبة، ما يمكن تكون القضية موجبتين ولا سالبتين، فإن كان معدوما أو مثلا إن كان مثلا حيا فهو غير ميت، وإن كان ميتا فهو حي، وإن قلنا ليس بحي فهذا يقتضي أنه ميت، وإن قلنا ليس بميت يقتضي أن يكون حيا. قال والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي في الإثبات ولا في النفي لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان، ما يمكن يكون زيد حيوان صادق وزيد ليس حيوان صدق، ما يمكن أحدهما إيش كذب، ولا يمكن يكون زيد حيوان كذب وزيد ليس حيوان كذب، إما أن يكون حيوان أو غير حيوان، إن قلنا بأنه حيوان فقد نفينا عنه عدم الحيوانية، وإن قلنا ليس بحيوان فقد أثبتنا إيش نفينا عنه الحيوانية. قال زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، ومن خاصية استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، أي لا يصح زيد حيوان زيد ليس حيوان كلاهما صدق ما يصح أو كلاهما كذب ما يصح. قال استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة أحد الطرفين إلى الآخر. هنا انتهى كلام الأمجد، طبعا هنا كما ذكر مؤلف أو عفوا محقق هنا سقط الشيخ في رسالة التدمرية، ذكر كلاما لأنه بعد ذلك بدأت الرسالة المطبوع في كلام لي ابن تيمية، فدل عنه سقط ونبه على المؤلف المحقق وذكر كلام الآمدي من كتابه نتائج الأفكار أو أبكار الأفكار، نقله في الحاشية لمن كان عنده تحقيق محمد بن عودة السعوي. قال الشيخ طيب هنا ثم بدأ كلام آن بعد ذلك بعد هذا السقط بكلام الشيخ بن تيمية أو الشيخ بن تيمية في الرد عليه، يقول من جهة واحدة، طبعا المحقق هنا أضاف يقول أضفت كلاما عندي، يعني المحقق ذكر كلاما حتى يستغيب كلام ابن تيمية ليعلق على كلام من؟ كلام الآمدي. يقول المحقق تحت الكلام المحقق الآن، يقول المحقق والرد عليه من وجوه، الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصل، أي تقسيم السلب والإيجاب فيما ذكر أو المتقابل، طبعا ذكر المتقابل النقيضين والضدين وما يسمى المتضايفين كالأبوة والنبوة، أي يفهم أحدهما بتعقل الآخر، لا يفهم الأبوة إلا بفهم النبوة البنوة ولا يفهم البنوة، ذكر هذا. يقول الشيخ أن هذا التقسيم غير حاصل أي غير محصور فيما ذكره الآمدي. قال فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، إما أن يكون الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممكن وجود، ما في الوجود إما أن يكون وجودا واجبا أو وجودا ممكنا، وجود ممكن المخلوقات والواجب هو الله. قال فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه، وهذان الوجوب والإمكان، وجوب الوجود وإمكان الوجود، لا يجتمعان في شيء واحد، ما يمكن يكون الشيء الواحد هو واجب الوجود وممكن وجود، ما يمكن يجتمع من جهة واحدة. قال ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، لا يمكن يكون هو واجب الوجود وهو ممكن الوجود، أو يقال ليس بواجب الوجود وليس بممكن الوجود، ما يمكن الموجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا، إن كان واجبا فليس بممكن وإن كان ممكنا فليس بواجب. قال إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يرتفع وجوب الوجود وإمكانه وكما لا يثبت وجوب الوجود وإمكانه. قال فإذا جعلتم هذا التقسيم أي هذا القسم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان أي الوجوب والإمكان، وجوب الوجود وإمكان الوجود لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، أي هذا لا يدخلان في قولكم السلب والإيجاب، إن لم يكن أعمى فهو إيش مبصر، وإن لم يكن مبصر فهو أعمى، اللي سميته السلب والإيجاب. ثم جئت بالآخر قلت العدم والملكة، إما أن يكون إيش عنده ملكة اتصاب بها الصفة أو أن يكون إيش عادما لملكة اتصاب بهذه الصفة. قال فذكر الشيخ الوجود وبين بينه لا يدخل عندكم في السلب والإيجاب مع أنه لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأنتم قلتم أن النقيضين الذي لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا فقط فيما هو في باب السلب والإيجاب لا في باب العدم والملكة. قال فلا يصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ويرتفعان في السلب والإيجاب، وهذا يدل على خطأهم، يدل على خطأهم، لأن أنا أضرب لكم مثالا مثل الممتنع والممكن والواجب. عندنا ممتنع الوجوب الوجود وممكن الوجود وواجب الوجود. لو قلنا بأن هذا غير ممتنع الوجود، غير ممتنع الوجود، هل يلزم أن يكون واجب الوجود؟ لا. هل يلزم أن يكون ممكن الوجود؟ لا. يمكن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، لكن الموجود إن قلنا إنه موجود فإنه لا يمكن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، إما أن يكون واجبا في وجوده أو يكون ممكنا. ولذلك عندنا مثلا المعدوم، عندنا الممتنع والمعدوم والموجود. قلنا إيش ما ليس ممتنع الوجود هل يقدر أن يكون موجودا سواء واجب أو ممكن؟ نقول لا. ما لا يمتنع وجوده قد يكون العدم. العدم يمكن وجوده لكنه غير موجود، يمكن وجوده ولكن غير موجود. أن يخلق الله عز وجل خلقا آخرين كبني آدم هذا الآن بالنسبة لنا معدوم، هل يمكن يخلق الله خلقا آخر؟ يمكن، آخرون وآخرون وآخرون، لكنه الآن معدوم. ولذلك نقول ما ليس ممتنع الوجود أي ما ليس وجوده ممتنعا لا يلزم أن يكون موجودا، لأنه قد يكون معدوما، لأن المعدوم غير ممتنع الوجود لكنه غير موجود الآن. فعندنا ممتنع الوجود، معدوم، موجود. نقول مثلا ما ليس موجودا هل يلزم أن يكون معدوما؟ لا، قد يكون ما ليس موجودا ممتنع الوجود وقد يكون معدوما، أي ممكن وجود لكنه الآن معدوم. فالشاهد أن الوجود وتقسيمه إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود يتقابل السلب والإيجاب، وهو لا يدخل في كلام إيش في السلب والإيجاب اللي ذكره الآمدي. قال الشيخ رحمه الله وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة التي ذكرها، المتضايفان والنقيضان والضدان، أي ثبت شيء رابع غير الأقسام التي ذكرها الآمدي. إذن ليس الكلام والتقسيم محصور فيما ذكره الآمدي الذي يعتمد على كلامه كثير من النظار وهو الوجود كما ذكرنا. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هما هذا الباب. الآن عندنا الموت هل هو شيء عدمي ولا وجودي؟ هذا في خلاف، بل الموت شيء وجودي، والدليل على ذلك ماذا؟ أن الموت يخلقه الله عز وجل ويريه، وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيقال لأهل الجنة أتعرفون هذا؟ قال نعم إنه الموت. ويقال لأهل النار تعلمون هذا؟ قال نعلم منه الموت. فيذبح فيفرح أهل الجنة لأنه يدل على الخلود، ويحزن أهل النار لأنه يدل على الخلود. فهذا الموت هي على شيئة كبش وذبح. قال فإذا قيل بأن الموت وجودي وقلنا بأن الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن، أي يتقابل تقابل السلب والإجابة وهو ينقض قضيتهم. قال وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون شيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، أي إن لم يكن حيا فهو ميت، وإن لم يكن ميتا فهو حي، لأن الموت وجودي، والوجود ينقسم إلى وجود واجب ووجود ممكن. إن كان واجب الوجود فليس ممكن، وإن كان ممكن الوجود فليس بواجب، أو يقال إن كان موجودا فهو معدوم، وإن كان معدوما فليس موجودا، بخلاف الممتنع. قال فقد يقول إن كون شيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، أي من باب إيش؟ السلب والإيجاب. وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. قال الوجه الثاني في الرد على هذه القاعدة، قاعدة العدم والملكة والسلب والإيجاب، وقلنا بأن القاعدة يريدون بها أن نفي الصفات عن الله عز وجل لا يستلزم إثبات ضدها من النقص، لأن الله غير قابل لذلك، غير مالك أن يتصف بالكمال وبضده. وإنما إذا قلنا نفينا الكلام يكون موصوفا بالخرس، أو نفينا السمع يكون موصوفا بالبكم بالصمم، هذا فقط في من كان قابلا عنده ملكة اتصاف بالسمع وبضده، ملكة اتصاف بالكلام بضده. هذه القاعدة مالته. لعلي أقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.